كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حول الكتاب المقدس لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب. والكتاب المقدس بحر لا يسبر غوره حتى لو قضينا العمر في دراسته. لذلك أرجو ألا تبخل علي بدقائق معدودة نقضيها معا في رحابه. مرة ثانية أرحب بك معي. كانت تأملاتنا في الحلقة السابقة منصبة على ذبيحة السلامة كما وردت في الإصحاح الثالث من سفر اللاويين، وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح، وعن السلام الذي يحضر كل المؤمنين إلى الشركة مع الله بالروح القدس ومن خلال المسيح. التشديد في ذبيحة السلامة ليس على السلام الذي تحقق بدم الصليب، بل على السلام الذي في شخص المسيح لما عمله على الصليب. رأينا عدة اختلافات بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. ففي ذبيحة المحرقة كان الحيوان ذكرا فقط، أما هنا فبالإمكان تقديم ذكر أو أنثى ولكن بلا عيب. ذبيحة المحرقة تحكي عما يراه الله في المسيح، وفي ذبيحة السلامة المقدم يجد شيئا في المسيح ويراه. في ذبيحة المحرقة كان الكل يوضع على المذبح، أما في ذبيحة السلامة فيؤخذ جزء محدد منها ويوضع على المذبح، وهذا الجزء يتضمن الشحم والأعضاء الداخلية للحيوان. التهام النار للذبيحة يحكي عن التكريس الكامل للمسيح وامتحانه البشري وآلامه، والنتيجة رائحة سرور للرب. إذن في ذبيحة السلامة التشديد على شخص المسيح وليس على عمله، على حياته الكاملة لا موته عن الخطايا. الغنم أو الحمل يعلن عن المسيح في توحده الكامل مع الإنسان في حياته وموته، ويشير إلى مقدرة المسيح على أخذ مكان الإنسان وحمل خطية العالم. كان الشحم من نصيب الله ويعتبر أفضل جزء في الحيوان، وهكذا كان الأفضل يقدم لله. ثم رأينا المعنى الأعمق لذبيحة السلامة. الشركة مع الله ترتكز على دم المسيح، هذا حقيقي، ولكن هناك وجها آخر للشركة، فحتى تكون الصورة مكتملة لا بد من تقديم حياة المؤمن في تكريس كامل. علينا أن نأتي إليه ونقدم ذواتنا له. والآن نتابع تأملاتنا في ذبيحة السلامة، وأقرأ لك العدد 11 من الإصحاح الثالث من اللاويين. ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب. كثيرا ما يساء فهم هذا ويعتبره البعض طقوسا وثنية، فقد وجد في بعض الكتابات الأشورية ذكر لطقوس فيها تقدم ذبائح للآلهة ويحتفل الناس بوليمة مع الآلهة، ولكن هنا في ذبيحة السلامة العكس صحيح. الله هو الذي يفرح ويحتفل مع مقدم الذبيحة، وهو يوضح ذلك في سفر التثنية: وتقدمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم، وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. كان الشحم يحرق كلياً، والكاهن كان يأخذ الصدر والكتف، ويأكل مقدم الذبيحة ما تبقى، وذلك في بيت الله. الله هو المضيف والخاطئ هو الضيف. كانت الوثنية أساساً للتهمة التي وجهها إشعياء ضد الشعب عندما انخرطوا في عبادة الأوثان: أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجة. كانت هذه المائدة معدة للسعد، أي لأمور الشعوذة والطالع. الله هو الذي يعد المائدة في ذبيحة السلامة، وهذا يلقي ضوءا على العديد من الفقرات الكتابية. يقول المرنم: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، يروون من دسم بيتك. وفي الأناجيل نقرأ: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، فمن يأكلني فهو يحيا بي. خذوا كلوا، هذا هو جسدي. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. وهذا يساعدنا أن نفهم مثل الابن الضال، فقد كان الأب هو الذي ذبح العجل المسمن عندما عاد الابن إليه للشركة. وفي مثل العشاء العظيم الرب هو الذي يدعو، تعالوا لأن كل شيء قد أعد. هذه مائدة الخلاص التي يرتبها الله. بعد ذلك اقرأ الإصحاح الأول من رسالة يوحنا الأولى مرارا وتكرارا، وسترى أن الشركة مع الله ترتكز على الفداء بدم المسيح، وعلى معرفة المسيح، وعلى اعترافنا بخطايانا. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. وللأسف إنسان اليوم يعتقد أنه باستطاعته أن يرتب مائدة خلاص لنفسه بأعماله الحسنة ويدعو الله إليها. كلا يا صديقي، هذه الوثنية بعينها. الله هو الذي يرتب مائدة الخلاص ومائدة الشركة. نقرأ من الأصحاح الثالث من اللاويين الفقرة الأخيرة منه ابتداء من الآية 12.
وإن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب منه قربانه وقودا للرب، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور، كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم.
هذا النوع الثالث والأخير من الحيوانات المقدمة لذبيحة السلامة، والثلاثة هامة في تصويرها لأوجه المسيح المختلفة في هذه الذبيحة. الماعز هنا يشير إلى المسيح كالشخص المناسب الذي يرفع خطية الإنسان. لقد جعل خطية لأجلنا. هذه ليست عبارة جميلة، لكنها حقيقة واقعة. هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. كل الشحم للرب، لا تأكل شيئا من الشحم ولا من الدم. عبارتان تستحقان التأمل. السبب في منع أكل الدم موجود في فقرة لاحقة في سفر اللاويين، وسنتأمل في ذلك عندما نصل إليها. والسبب في منع أكل الشحم موجود هنا، لأن الشحم للرب. لابد للإنسان أن يتذكر أنه مفدي بالدم. هذا هو أساس قبولنا أمام الله. هذا ما يحضرنا إلى مائدة الشركة مع الله. ولكن الشحم للرب، فهو يطلب الأفضل. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة معه، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. لابد من تكريس كامل لشخصه. يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. وهذا نراه في مواضع عديدة في الكتاب المقدس، كرسالة روميا وإنجيل يوحنا ورسالة فيليبي. الخلاص بالدم والتقديس والخدمة بالشحم. بالنسبة لشريعة ذبيحة السلامة، فسنجدها في الإصحاح السابع من سفر تأملنا من العدد 11 وحتى 38، وهي من أكثر الإرشادات شمولية من بين الذبائح الخمس، ويأتي ترتيبها في الختام لأنه يجب التعرف على قيمة الذبائح الأخرى قبل التمتع بالسلام مع الله. يجب معرفة المسيح في ملئه من كل الوجوه، سواء أكان من حيث صفاته أو حياته أو ذاته أو عمله أو ألقابه. سنخوض في هذه التفاصيل عندما نصل إلى تلك الفقرة. أكتفي بالقول أن نصيب هارون وبنيه من هذه الذبيحة هو الصدر والكتف، والصدر يحكي عن محبة المسيح والكتف عن قوته. هو قادر أن يخلص إلى التمام، وهذا هو نصيبنا في المسيح. هل تراه يا صديقي؟ هل تراه كما هو في ذبيحة السلامة؟ ننتقل الآن إلى الإصحاح الرابع لنبدأ تأملاتنا به، وسنتحدث عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم تحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وبأفعاله، وهو يفعل ما يفعل لأنه خاطئ بالطبيعة. هناك عدة مميزات لذبيحة الخطية تفصلها عن باقي الذبائح وتعطيها أهمية فائقة. أولاً، الحديث عنها مطول جداً مقارنة مع باقي الذبائح. 35 آية تحكي عنها بالمقارنة مع ذبيحة السلامة مثلاً التي تشمل 17 آية فقط. من الواضح أن روح الله يشدد على هذه الذبيحة. ثانياً، هذه الذبيحة جديدة، فلم يوجد لها ذكر قبل ذلك في الكتاب المقدس، لم تكن شائعة كذلك بين الوثنيين. ثالثاً، منذ زمن الناموس أصبحت أهم ذبيحة على الإطلاق. الإنسان كان خاطئاً قبل الناموس، ولكن عندما جاء الناموس كشف له عن كونه خاطئاً. كانت هذه الذبيحة تقدم في جميع الأعياد، الفصح، الخمسين، الأبواق، المظال، ويوم الكفارة. هي التي تحضر رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. رابعاً، تختلف عن ذبيحة المحرقة مع أنها كانت تقدم في نفس المكان. كلم هارون وبنيه قائلاً: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. يبدأ عمل ذبيحة الخطية حالما ينتهي عمل ذبيحة المحرقة. المحرقة تحكي عمن هو المسيح، والخطية تحكي عما عمل المسيح. في ذبيحة المحرقة يسوع يحقق مقياس الله القدوس، وفي ذبيحة الخطية يسوع يسدد احتياج الإنسان البائس. في المحرقة نرى قيمة المسيح الثمينة، وفي الخطية نرى مدى بشاعة الخطية. ذبيحة المحرقة كانت اختيارية، أما ذبيحة الخطية فواجبة. ذبيحة المحرقة كانت تصعد، أما ذبيحة الخطية فكانت تسكب سكيبا إلى أسفل. يقول العددان الأول والثاني من هذا الإصحاح ما يلي: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها. التركيز هنا على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل. إذا كان الفرد قد أخطأ عمدا فهذه الذبيحة لا تنفع. وكاتب العبرانيين يقول لنا: من خالف ناموس موسى فعل شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. وهذا يشير إلى عدم توفر الخلاص للشخص الذي يرفض المسيح عن قصد. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. تكشف خطية الجهل عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نعم يا صديقي، لابد لي أن أقول لك أنك خاطئ سواء كنت تعلم ذلك أم لا، وهكذا الأمر بالنسبة لي أيضا. لهذا السبب نحن نقترف الخطايا، وموقف الله تجاه الخطية لا يتغير. ونحن نعمل الأشياء المخالفة لله، لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. الإنسان الطبيعي لا يمتلك القدرة لذلك، إنه خاطئ بالطبيعة. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. استمع إلى المرنم في المزامير يقول: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هذا ما أسميه التمدد على أريكة الرب يسوع بدلا من التمدد على أريكة الطبيب النفسي. كثيرون اليوم ممن يعانون من عقدة الذنب يتراكضون إلى عيادة الطبيب النفسي، وكأن الأخير يمتلك مهارات ليست في مقدور كلمة الله. أعتقد أن هذا الانطباع خاطئ. كلمة الله فيها العلاج الأنجع لمرض الإنسان اليوم. إذا كنت تعاني من عقدة الذنب، لما لا تذهب وتتمدد على أريكة الرب يسوع وتقول له: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني وانظر إن كان في طريق باطل. صديقي العزيز، مشكلتنا لا تكمن في أن أمهاتنا لم تعطنا الحب الكافي في طفولتنا، مشكلتنا تكمن في كوننا خطاه بالطبيعة. فلنذهب إذن إلى أريكة الله ولنخبره بذلك. السهوات هي الخطايا التي ارتكبها الإنسان دون أن يعلم أنها خطية. استمع إلى ما قاله داود في المزمور 19: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. كم نحتاج أن نعترف لله بأننا بشر خطاة. إذا لم يخطر ببالك ما تعترف به لله، قل له ما أنت عليه: مجرد خاطئ. أجل، إذا أخطأ إنسان عن غير قصد وكان الأمر مجرد حادث، فقد وفر الله ما يلزم لخلاص هذا الإنسان، وفر الملجأ. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. بولس الرسول يشرح كيف كان أول الخطاة ولماذا حصل على الرحمة. كان مجدفا ومضطهدا، ولكنه حصل على الرحمة لأنه ارتكب ذلك عن جهل في عدم إيمان. يقول: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا هذه. نقرأ في المزمور 32: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. لقد أزال الرب عنا عقدة الذنب. وفي نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة. لماذا؟ لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا، حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. خطية الجهل تلفت انتباهنا أيضا إلى جانب آخر من بر الله وعدالته المطلقة في التعامل مع الإنسان. سيتعامل الله مع الإنسان بالعدل والمساواة. سيكون هناك درجات من العقاب كما سيكون درجات من المكافآت.
هناك درجة من المسؤولية الشخصية توضحها ذبيحة الخطية كما سنرى لاحقاً. توعد معي في الحلقة القادمة لنستكمل تأملاتنا في ذبيحة الخطية، وليبارك الرب حياتك.